تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عميا وآذان صم وقلوب خلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين ودعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله، أخواني في الله، قد استمعنا لهذه الآيات المنثورية من سورة الأحزاب، والتي جاءت تتمة لما بدأناه بالأمس وفي فجر اليوم حول هذه السورة، وكيف أن السورة بدأت من أولها في توجيه هذه الأمة من أعلاها إلى أدناها للرقي بجميع طوائفها رجالا ونساء. وبدأت السورة بتوجيهات الله لنبيه لسموه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مراتب التقوى في نداء الله له: يا أيها النبي اتق الله وانفق من المنفقين، إن الله كان بما تعملون خبيرا، توكل على الله وكفى بالله وكيلا، إلى آخر الآيات. ثم عرجت السورة بالخلاص من آثار وعادات وأعراف الجاهلية، ثم بينت أن لهذه الأمة أعرافها التي اختارها الله لها، والتي جعل فيها رأس الهرب في الأمة إمامها وخدوتها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم من ورائه أمهات المؤمنين اللائي جعل الله منهن بعد تربية الله لهن أمهات المؤمنين وقدوة لنساء العالمين. ثم جاءت الآيات لتبين كيف ارتقى الله عز وجل بصحابة نبيه رقية شديدة جدا، فسلمهم لدينه واختارهم لحمل الأمانة مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد اصطفائهم واختيارهم وتنقيتهم جاءت الآيات لتبين كيف أن الله لم يكتفي بسموه في الدنيا، بل جاءهم بالمحن والإحن والزلزال الذي ارتقى بهم من خلاله في أعلى مراتب ودرجات الجنان. وده حقيقة معنى خطير، والناس عنه في غفلة قاتلة، فقد يبتلى المؤمن ليس حبا في الابتلاء، ولكن رفعا لدرجاته وعلوا لمنزلته، لأن الجنان ليست جنة بل جنان، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست جنة بل جنان. وفي الحديث الآخر قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها في الدرس الأعلى سقفها عرش الرحمن. ثم ربط الله بين تدرج هذه الجنان واختبار الإنسان أو المؤمنين بعد إيمانهم وسلامتهم واستقامتهم على هذا الدين، كيف أن الله عز وجل جرت سنته بتمحيصهم تمحيصا جدا بما سماه الزلزال. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء قالوا وزلزلوا. مساء الضراء ترفعهم 4-5 درجات، لكن زلزلوا هذه لحملهم على أن يخرجوا كل ما في صدورهم من إيمانيات ومن يقينيات، حتى إذا استبان أمرهم وانكشف ما في صدورهم علمت مكانتهم ودرجاتهم في جنة ربهم، إذا قالوا زلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا مع أمة رسول الله: ألا إن نصر الله قريب. ثم بين تعالى أن قضية النصر هينة جدا جدا على رب العباد، لكن الله شاء لهم ما هو أعظم، لذا أجل النصر، شاء أن يبتليهم بهذا الزلزال حتى يدرجهم جميعهم على درجات الجنان. وهذه سنة جرت في كل الأمم وفي كل الأجيال، وجيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانوا بدعا من الأمر، بل كانوا من هذه الأجيال التي نص القرآن على زلزلتهم في هذا الموقف يوم الأحزاب، حين قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون، لم يقل حتى هنا ولا هناك، قال هنالك يعني استمرت، هنا القريب وهناك المتوسط وهنالك البعيد جدا، يعني استمرت الشده واستمر الزلزال فتره طويله حتى محص الصحابه اشد تمحيص. 3000 صحابي دمجوا على 100 درجه، على 100 درجه، فسلم منهم من جنان المسلمين، وضعف من ضعف وخار من خار، لكن حتى من ضعف من خار لما تنبه بنزول الايات عاد وتاب، لكن على الاقل منهم 2000 صحابي ثبتوا وجاء البيان في حالهم ووصف اعمالهم، كما قال تعالى من الرجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمن من قضى نحبه ومن انتظر وما بدل تبديل. قضى نحبه، ادى دوره وادى مهمه وادى العطاء الذي يؤهله للدرجه التي ارادها الله له في جنته. هذه معاني خطيره جدا جدا وقد تغيب على الكثير منا، لكن ذلك الكثير تساءل كيف امتحن المؤمن بعد ايمانه وصحته وسلامته واعطائه لربه، وهل يتصور المؤمن انه بايمانه وباحواله هيدخل اعلى درجات الجنان؟ احوالنا لا تكاد يعني ترتقي بنا الا لادنى درجات الجنان، لكن الله شاء ان يجعل لكل درجه من درجات الجنان من كل جيل اهلا، فاجرى هذه السنه فينا وفي كل الاجيال من قبلنا. يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اي في كل الامم، ليست امه دون امه، بل في كل الامم بل في كل الاجيال. هذه المعاني يعني عرجنا عليها بالامس والفجر اليوم، وكلها تدور حول هذا المعنى. ثم نعت الله هؤلاء وبين انه لما صدقوا وعلى الحق ثبتوا وللجنان اهلوا جاءهم النصر، والنصر وقع لهم مش بالسبب، لا بغير السبب وضد السبب. النصر بيد الله بالفعل، ولذا قلت تعالى: وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. فرب العباد يسوق هذه المعاني حتى ندرك ان النصر بيده، لكنه قد يؤجله حتى يمكن عباده من التاهل لجنانه بل للرقي في درجه الجنان. وقع هذا الامر جاء النصر، والنصر يوم الاحزاب لم يقاتل الصحابه، احنا شرحنا هذا التفصيل الفجر اليوم، لم يقاتل الا اثنان سيد علي بن ابي طالب والزمن العوام فقط، ولم يقع التحام بين المسلمين والمشركين، بل ساق الله الريح لتعصف المشركين عصفا وتردهم ردا، كما قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من الختام، وتحقق النصر من غير الختام. فاذا العباد اذا صدقوا واذا استقاموا واذا للجنان اوفوا وصاروا جدا لله وعبيدا لله سياتيهم النصر لا محاله، لان الله وعد والله لا محاله منجز وعده. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون. كل سوره توكيد، انهم، ان توكيد، لهم توكيد تاني بالله وتوكيد بهم مره اخرى بالضمير، انهم لهم المنصرون وان جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. اذا النصر لله لا محاله، آتي، لكن متى يأتي وكيف يأتي؟ هذه مردها لعلم الله ومراده، أراد أن يمحصنا على درجات الجنان يدرجنا. إذا لم يتحقق هذا، لو عجل النصر لضاع كل هذا. فسنة الله جرت بهذا، والله عز وجل من حكمته أن فصل لنا هذا حتى نعرف أين نحن وفي أي مراحل وماذا سيأتينا بعدها. كل هذه التفصيلات ذكر رب العباد حتى يكون المؤمن على بصيرة من أمره كله، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. ولما فرغ تعالى من بيان نصره، مش نصر بس، دائما الأحزاب غزوة على إثر غزوة، غزوة الأحزاب وقريش وقعت كلها على إثر هذا الموقف. فبعد قالوا رد الله الذين كفروا، قالوا أنزل الذين ظهروا من الكفر. وأنجز هذا كله بعبارة واحدة، قال: وكان الله على كل شيء قدير. الأمر رد لقدرة الله، وقدرة الله مطلقة، قد يحقق ما أراد بالسبب وبغير السبب وبضد السبب، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا يعني ملخص ما قلناه بالأمس وفات اليوم حول هذه السورة. ثم بعد أن فصل الله هذا التفصيل في تربية النبي والقضاء على الجاهلية في أمته، ثم الرقي بنسائه وجعلهن أمهات للمؤمنين وقدوات للعالمين، وبيان كيف أهل الله صحابة النبي لنبيه ولدينه ولجنته ودرجاتها، جاء البيان هنا على بيت النبوة والدور على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فتولى الله تربية نساء النبي له وللنبي. تربية ربني، من المربي؟ رب العالمين. فإن لم يكن مربي رب العالمين فمن؟ قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل لكم التوراة والإنجيل مصدرا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أدرت حكم غير حكمي أو رب غيره أو رب سواه؟ هذه قضية خطيرة جدا جدا جدا. فإن لم يكن الرب هو المربي فمن؟ إنسان مثلنا غلوب جهول، إن علم منا جانب جهل آلاف الجوانب. لكن أن يكون مربي والعليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما الذي تخفي الصدور؟ كل خوف الصدور خفية بالنسبة لنا، في الصدور الروح ما علمنا بها؟ لا علم. في الصدور القلوب العاقلة، قلوب النابض يمكن أصبح عندنا معلومات الآن عنها خلال طب التشريح. القلوب العاقلة المحرك الإنسان، الدينامو الرئيسي اللي بيحرك كل طاقات الإنسان ومواهب الإنسان وجوارح الإنسان، ما علمنا بالقلب؟ لا علم. ما علمنا بالنفس، بالبال، بالعاطفة، بالروح، بالهوى، بالفطرة؟ كل هذه قوة موجودة في الصدر، ونحن لا نعمل شيء في القرن 21 والبشرية يعني هو اليبس. حتى هذه الأسماء لا تولد عندنا. في الدراسات العلمية حد فصل لكم الفارق بين النفس والروح والقلب والعاطفة والفطرة والهوى؟ قرأت هذا الكلام في أي كتاب علمي؟ هل وصلت البشرية بحثها لمعرفة هذه الأمور؟ ما وصلت ولم تصل، ولم تصل. كل هذه غيبيات أخفاها الله في صدورنا، ولولا أن الله عرفنا إياها ما عرفناها، ولولا أن الله علمنا حقيقتها وكيف نتعامل معها وكيف نقومها ما استقامت. إذا ندرك هذه معنى خطيرة، نحن عندنا علوم غيبية من علم رب البرية لا يعلمها إلا الله، ولولا أن الله علمنا إياها من أول لحظة وعد بهذا. قال اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. إذن هذا كله من هذا، ساق الله من هذه العلوم حتى يتخذ منها. فهو الرب، هو المرب بالنزاع. ولذلك كلمة الرب قيل أخذت من التنمية وقيل أخذت من الربوبية. الرب له جانبان، جانب منه بخير على يقين تعالى في التنمية. الربوبية لها جانب الخلق والأمر. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. يبقى هو ده معنى الربوبية، الخلق والأمر. الأمر له التربية، الأمر هو التربية، جانب التربية، التوجيه، التوجيه للبشرية حتى يرتقي الله بها ويستفاد الإنسان من كل طاقاته وإمكانياته، ما ظهر منها وما بطن. ولا سبيل الاستفادة من بواطن الطاقات عندنا إلا من خلال واحد، لا سبيل. يستحيل نجد منهج على الأرض يعلمنا كيف نستفيد بالبال، بالنفس، بالعاطفة، بالفطرة، بالهوى، إذا كان البشرية لا تعرفها أصلا. ها؟ لا تعرفها، ولذلك لا يعرف حتى لو سمعت غير عربية. في أي لغة من لغات الأرض يوجد ألفاظ تعادل هذه الألفاظ السبعة؟ الروح، النفس، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، والهوى. قد يوجد يعني ترجمة للقلب مثلا، للروح، ماشي، طب والباقي؟ ها؟ عندكم في اللغة الإنجليزية كلمات تعادل هذه الكلمات الخمسة؟ النفس، البال، العاطفة الفطرة الهوى في لها ترجمة؟ ها حد يعرف؟ ليه؟ يا اخواننا قاعدة تحفظوها، لا يوجد اسم غير مسمى، لا يوجد اسم غير مسمى. الذي لا يعرف المسمى يعرف له اسم؟ هو لا يعرف المسمى اصلا، هيجيب له اسم فين؟ يعني قبل اختراع الزجاجة كان عندنا اسم زجاجة لما اخترع قلنا نطلق عليها، ولا بعد اختراعها بعثنا لها الاسم؟ بلاش تقول الزجاجة لم نحضر اختراعها، حضرت اختراع المحمول. قبل اختراع المحمول كان عندنا اسم محمول لما اخترع قلنا نسميه المحمول؟ ولا بعد اختراعه بحثنا له عن اسم؟ واللغة العربية لسان طيب واسع وافقه بعيد جدا، ولذلك بطون العرب ممكن اي مسمى واحد ويسمى عده اسماء. المحمول ده مسمى كم اسم له عند العرب الان لما اخترع؟ بطن بطون العرب سموه محمول، وبطن سموه الجواب، وبطن سموه النقال، وبطن سموه الهزاز، وبعض بطون العرب سموه الهدف الخلوي، وكلها اسماء المسمى واحد. وضحت؟ اذا ندرك المعنى، لا يوجد اسم غير مسمى. هذه الاسماء لعدم وجودها عند اهل الارض لم يعرفوا لها اسم اصلا، هي غير معروفه اصلا، فمن اين يؤلف لها اسماء؟ لكن الله نصص عليها في القران نصا، تحدث عن الفطره، وتحدث عن البال، وتحدث عن النفس، وتحدث عن الهوى، كل هذه امور قوة رب العباد اوجدها فينا وحدثنا عنها، بل وصفها لنا تفصيلا، بل وضع لها بين لنا افاتها وامراضها وكل وسائل علاجها. آية واحدة تجمل لنا قصة هذه القوة بأسرها، فيها يقول تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل البشرية من آدم كم ساعة، قال لي جاءتكم، يخاطب البشرية كلها أيضا، موعظة من ربكم، بس ألا وشفاء لما في الصدور. ما كما يقول ابن البغدادي وابن الشاطبي من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور من قوة وطاقات. إيه اللي في الصدور؟ ها؟ البشرية ماذا تعرف عما في الصدور؟ نعرف يعرف الرئتين والمريء والملعوب والقلب، في حاجة ثانية؟ ده اللي نعرفه، قلنا أطباء درست حاجة غير كده في الصدر؟ خلصت نفسي. ها؟ الكلام ده لا يخضع لمشرح الجراح عشان يعرفه، في جراح بيفتح الصدر هيلاقي البال يعرف يمسكه؟ يعرف يمسك النفس فين؟ يعرف يمسك الهوى فين؟ يعرف يوصل الفطر فين؟ العاطفة فين؟ لكن كنا نقر أن لنا هذه ورب العباد قررها كلها، لكن لا سبيل إليه غير ما هذه أمور معنوية كلها غير من موسى، لكن الله بيّن أنه لا يخلو صدر بشر منه. مش البشر بس، ده مثل هذه القوة موجودة في صدور غيرنا، والإنس بس المكلف، الإنس والجن وغيرهم. ولذلك خلي بالك الآية تقول إيه؟ يا أيها الناس، يخاطب من؟ الناس. قد جاءتكم، الخطاب مستمر للناس، الكف للخطاب والميم للجمع، موعظة من ربكم، برضو الكف للخطاب من الجمع، وشفاء لما في، لم يقل صدوركم، كم متصور أن يقول ما في صدوركم، لأن الخطاب مستمر على هذا النسخ من أول الآية، صدر إيه؟ لكن الله عدل، قال وشفاء لما في، قال الصدور. ليه حول الخطاب من صيغة المخاطب لصيغة الغيبة؟ ولماذا جاء بال التعريفية؟ اللام هنا ليه؟ علماء اللغة يقولوا اللام هنا الجنس، جنس الصدور. كل من له صدر من الخلق، رب العباد جعل شفاء ما فيه من قوى في القرآن الكريم. لذا نقل هذه النقلة، قال وشفاء لما في الصدور. صدور من؟ كل العوالم التي خلقها الخالق وجعل لها قوة في صدورها. ولذلك صرح موضع آخر، ماذا يعمل الصدور هنا؟ قال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ بما في صدور إيه؟ يبقى الإنسان وحده والعالمين. فإذا كان في القرآن علاج لآفات وأمراض كل العالمين، لو استقام الجن ألا يستقيم الإنسان باستقامته؟ لو استقامت الخلائق التي خلقها الله الإنسان ألا يستقيم الإنسان باستقامتها؟ واعلم هذه الحقيقة. فربنا بها صرح ما كتب أن كل الخلائق التي وجدت على الأرض وجدت لنا لا لغيرنا. قال تعالى هو الذي خلق لكم، لمن؟ الإنسان. ما في الأرض جميعا علمت أو جهلت هو لك خلق. مصالحك مرهونة به، حياتك مرهونة به، نفعك مرهون به. إذا ندرك ولم يكتفي ما في الأرض بل عرج لما فوق الأرض لما في السماء، فقال في موضع آخر وسخر لكم، خطب الإنسان أيضا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. وجميع وكل من ألفاظ العموم عند علماء الأصول جميعا، وسخر لكم يبقى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. إذا ندرك هذه المعاني خطيرة، كيف نستفيد بكل هذه القوى؟ لا سبيل إلا بالوحي من يعلم أسرار الخلق التي لا نعلمها. لذا نعت كتابه الذي أجمل كل هذا وفصله بقوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. فمن يعلم السر سوى؟ وضحت المعاني؟ تأتي هذه الآيات لتبين لنا كيف اصطفى الله أولياءه وكيف اصطفى الله عباده وكيف رب الله عز وجل الجيل الأول النبي. ثم تبدأ الآيات في الحديث عن تربية الله عز وجل لنساء النبي، والآية بدأ بها أخونا الكريم تلاوته في المغرب يا أيها النبي قل لأزواجك. وهنا أيضا أعاد النداء مرة أخرى، لم يقل يا محمد، وإحنا شرحنا هذا مع بدء السورة أن الله عز وجل نادى كل نبي باسمه إلا سيد الأنبياء اكتفى بوصفه يا آدم يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى، كلها جاءت تفصيلا ولم يقل يا محمد قط، لكن جاءت النداء في حقه بوصفه وصف الكمال يا أيها النبي يا أيها الرسول. طب كل هؤلاء أنبياء رسل؟ لا، خصا بين أنبياء بين رسل الوصف لأنه العلم على الجميع، يعني هو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وإمام الأنبياء وإمام المرسلين. فإذا ذكر النبي ولم يسمى لا تطلق على غيره، وإذا ذكر الرسول ولم يسمى اسمه لا تطلق على غيره. يبقى في أي موضع في القرآن في التوراة في الإنجيل ذكر الرسول معرفة ولم يسمى لا تعني غير سيد المرسلين. ها؟ والقرآن نص صلاة لما ذهب النبي إلى موسى لميقات ربه ومعه صفوة بني إسرائيل، وفي الطريق قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، فلما وصل لقد أخذتهم الله رجفة سيدنا موسى صرخ هلكوا جميعا. قال ربي لو شئت أهلكت من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولي فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين. دعا طلب الرحمة، جاءت الإجابة، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. ومع سعتها لكل شيء هل يؤتاها كل شيء؟ فصل تعالى بأن رحمته مع سعتها لا تعطي لمن لا يستأهلها ولا يستحقها، فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يخطب لمن؟ كل ذلك النبي له موسى القومي. ها؟ بس ألا الذين يتبعون الرسول موسى، الخطاب لأمة موسى، الذين يتبعون الرسول، لم يقل رسوله موسى، قال الرسول عرفه، يبقى لا تعني إلا سيد الأنبياء. ما الخطاب لمن؟ لسيدنا موسى فهم الذين يتبعون الرسول أي محمد النبي لا تعني غيره، الأمية وصف له دون انقطاع عن سائر الأنبياء، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يبقى هو موسى يقين أنه ليس موسى، يقين أنه ليس نبي موسى، هو النبي الختم يقينا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. بس والإنجيل، هل في زمن نبي موسى كان هناك إنجيل؟ وما كان المسيح قد ولد أصلا ولا الإنجيل نزل، فنصص على أن ذكره بهذا الوصف موجود في التوراة وموجود في الإنجيل قبل نزول الإنجيل بعشرة سنين. الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وضع عنهم إصرهم والغلالة التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي من أهل الكتاب أولئك المفلحون. ومن غيره فجعل شرط سلامة دينهم اتباع دينهم، هذا خطير جدا جدا. والقرآن ما أنزله رب العباد عبثا، أنزله ليعلمه القاصر الدالي وأن هذا هو الحق الذي جاءنا من الحق ولن يأتينا الحق من غيره وقل الحق من ربكم. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، ندرك هذا المعنى الخطير. وهنا يأتي النداء مرة أخرى يا أيها النبي، النداء الأول لتربية، النداء الثاني لتوجيهه لتربية نسائه بتربية الله لهم. يا أيها النبي قل لأزواجك، ولما يقول له قل الرب يلقنه الحج صلى الله عليه وسلم. كم وصل حبيب؟ بلاش بخل لا زيد بن ابي صلى الله عليه وسلم. شكلكم في عبد الرقم لسه في نفس الدرس
صلى الله
عليه وسلم. صح عايزين نهتدي من الناس الكل يسمع زيد بن ابي صلى
الله
عليه وسلم. ايوه صح كده صلى الله عليه وسلم
صلى
الله عليه وسلم. اذا ندرك هذه المعاني، يا ايها النبي قل لازواجك، وسامحوني يعني الآية الأولى آية شديدة جدا جدا جدا، وآية لها قصة عجيبة. نساء النبي كلهن ربينا في بيوت عز وغنى، كلهن ما في امرأة ربيت في بيوت وضيع. عائشة بنت الصديق أبو بكر من أثرياء قريش، ما كان شخص عادي، بل له يد على جل أهل قريش. سيدنا بكر كان كريم جدا وسخي جدا وعطاءه غطى أمة من قريش، بل وصل لجل أهل قريش. والنصوص وردت في هذا كثير مش نص. يوم الحديبية لما جاء أحد المشركين وأراد أن يطعم في الصحابة، فقال محمد لا يغرنك أقوام، أقوام إذا جد الجد لن تجد امرأك. فسيدنا أبو بكر ما احتمل هذه العبارة منه، فرد عليه رد قاسي جدا، لا أود أن أذكره الآن، لكن الرجل كانت الدنيا مظلمة في شيخه، قال من هذا؟ عايز يرد عليه، قالوا أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة، فسكت، خلص، قال لولا أن له علي أياد بيضاء، لولا أن صاحب فضل عليكم ترديه. مشرك مكة عن مهاجر أبو بكر، أبو بكر صاحي على الكل، وكيف لا وإحنا نعلم قصة أيديه على البيضاء على بلاد، أيديه البيضاء على مصلحة المساسة ابن بنت خالد الوطي عرضه وغيرهم. هؤلاء جملهم ربع فقط صديق مش غنى عنه. وكذلك حفصة بنت عم من أغنياء قريش، أم حبيب بنت أبو سفيان أغلى أغنياء قريش حتى في فترة شركة، السيدة جويرية بنت الحارث أبوها سيد كندة وأغناها، صفية بنت رفيع أبوها أغنى اليهود وسيدهم. وقص على هذا كلهن بنات ذوات غنى وربنا في بيوت رخاء. لما تزوجنا النبي صلى الله عليه وسلم عشنا معه عيشة الفقر ورقة النفقة شديدة جدا، ما فيهن امرأة بنى لها النبي بيت ولا استأجر لها يعني حتى استجار شقة ولا فيلا ولا شريك، ده كان لكل امرأة حجرة واحدة، حجرة واحدة ومساحتها صغيرة، أربعة في أربعة مسقوفة واثنين في أربعة مفتوحة، يبقى كل الشقة أربعة في ستة، ده كل البيت حجر، يا حجر أربعة ستة ستة حجر. حتى جاء الوحي ليسمم بيوتات النبي وجعلها وحي يتلى، إن الذين ينادونك من وراء الجدات الشقات الشالهات والحجرات، وسميت السور بيوت النبي. وكان النبي لا يحرم ذهن بهذا، يقول أيقظنا أصحاب الحجرات فلرب كاسية في الدنيا عادة في الآخرة. حجر صغير والحجرة دي ممكن تبقى زي الحجرات اليابان عندهم بيوت حجرات مع التقدم اللي عنده عن حجرات صغيرة جدا والراجل هو مراته ما بخلوش كتير فحجرة تكفي لكن فجأة فيها كل الامكانيات تعرف فيه زرار تدوس عليه حائط تنزل لآخر الصالون ترفعها وبعدين تنزل الحائط الثانية تطلع لك أوضة نوم تغني علمية حجرات النبي ماذا فيها؟ يقول عمر استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة في حجرة عائشة وحجرة عائشة المفترض تبقى أحسن حجرة لأن الصحابة كانوا كلهم يعلمون حب النبي عائشة فيتحايلون الهدايا تعالوا في بيت عائشة كل اللي عايز هدي حاجة يبعتها في بيت عائشة في الليلة التانية مفيش ليه؟ خاصة السيدة عائشة لها للجيل مش للرعب فبتفهم فرصة عنه السيدة سودة لكبر سنها تبرك بهدى عائشة يخلص سيدة سودة أول من تزوجها النبي بعد السيدة خديجة لما مات سيدة خديجة أول من تزوج سيدة سودة كم كان عمرها؟ 65 سنة والنبي ما زال 55 يعني لك عمر 10 سنين فلما تزوج بعدها عائشة هي نفسها السيدة عائشة 9 سنوات فهي التي تبرعت بلادها لرسول الله قالت تعالها لعائشة فصار النبي له من عائشة ليلة ثلاثة فكان الصحابة تحيي ليلة عائشة وثم يعني يهدوا فيه والنبي لم يكتم حبه لعائشة ليه؟ لأن حتى زواجه منها كان بوحد النبي رآها وهي طفلة 6 سنوات رآها في رؤيا يعرض ربيع وحي فقص رؤيا على البكر قال له رأيت رؤيا واحدة يعني جيء لي بها في صرف في فستان حرير مغلف بالحرير فلما كشفت عنها وصف وصفها قال أبو بكر هذه ابنتي عائشة بس ابن صغير ورآها مرة ثانية بنفس رؤيا لبيع وحي وسيدنا أبو بكر كان يعتقد لأن بينه وبين النبي أخوة إن الأخوة التآخر العهد التآخر الأخوة بين الصحابة يمنع زواج الرجل لبنت أخيه فقال يا رسول الله لا تصف ذلك قال لا ولكن الله أحلها اللي حرمت بنت الأخ في النسب مش الأخوة في الدين فأذن الله له بنكاحها وهي في التاسع منها طبعا نسى عن الضجة والعلمانيين والليبرين ازاي تتجوز 9 سنين 9 سنين خلنا في جزيرة العرب سن بدء الحيض ولذلك كل الفقهاء قالوا يبدأ الحيض عند الإنسان كان من 9 سنوات وعند الشباب من 10 سنوات سن البلوغ في ناس مسخين مع وخاصة مع الساعة بيقول ده ما بيبلغش إلا 13 14 15 16 ده يهمنا ولذلك جزيرة العرب كلها كان هذا الأمر بالنسبة لهم عرف جاري الفتاة بلغت 9 حاضت أصبحت امرأة صالحة للنكاح صالحة حياة صالحة إخراج أجيال جل الصحابة تزوج نساءهم في هذه السن ولذلك قريش بأكملها ما أنكرت عن النبي هذا الزوج ليه لأن عمره كذلك عمرو بن العاص تزوج عمره كام 12 عام زوجته كانت عمرها كام 10 سنوات أنجب عبد الله بن عمرو بعد سنة الفارق بين عبد الله بن عمرو وأبيه 13 عام وبينه وبين أمه 11 عام وقص على هذا عبد الله بن عمرو العاص أنكحه أبوه وهو في 12 وزوجته في 10 من عمره وقص على هذا عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي في 10 سنوات وكان الكلام ده معروف جدا احنا لجهلنا بالتاريخ وجهلنا بالسيرة وجهلنا بالأعراف أخذنا يعني ندافع وكأن النبي ارتكب جرما صلى الله عليه وسلم حاشا لكن تتزوج بواحد تزوج امرأة كاملة عاقلة بالغة مكلفة لن تكلف الإسلام يبدأ مع البلوغ والحيض البلوغ عند الرجال والحيض عند النساء التكليف إذا أصبح رجل مكلف محاسب على كل ما يقول ما فعل خلاص هو مؤهل للحياة لأن يكون رجل وكذلك المرأة مؤهلة من سن حيضها أن تكون أما بل أن تكون أما سنة عشر تزوجها في 9 ومات عنها في 17 من عمرها يوم أن رحل عنها رسول الله كانت أمة واحدة يقول عبد الله بن عباس كانت تعقد درسها في المسجد يوم في الفقه يوم في التفسير وعلم القرآن يوم في الحديث ورواية الدراية يوم في المغازي والسير تاريخ العرب يوم في اللغة والشعر ويأتيها علماء المسلمين كل مكان فيقومون عن بحر واسع كالقارب بعد ذلك بحر واسع العلم 18 عام ونحن عندنا ذات 18 ايه كتكوت نسأل الله رفع الله نسأل الله رفع الله كانت أم واحدة السيدة عائشة النبي لم يخفي حبه لها لأنها كانت نابهة قوية فتية صاحبة مواقف قوية فيقول عبد بن عاص عدت من الغزو المنتصرة والغزو دي كان لها قصة طريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه كبار الصحابة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وغيرهم فكان هو القائد عمرو فخلفوه في الرأي لكن هو القيادة أخذ برأيه وكان أحد أسباب النصر فجاء منتصر المزهوبة فظن أن مكانته طلعت فوق عن رسول الله فسأل النبي سؤال عجيب قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ عثمان اللي يقول يعني أنت فالنبي بلا تردد قال عائشة لم يستحق كثير من الرجال تسألت بتحب مراتك يخرس يخرس مش عايز يتكلم وبموت فيه اعتبرها عيبة وان انا قال لمراتي انا بحبك يعتبر دي يعني اما انها تنقص له او يطمعها فيه هذا من جهلنا هذا سيد الخلق واوقى الخلق لا يستحي كل هذا من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة فسيدنا عائشة طب هينازع في زوجاتي قال ومن الرجال يا رسول الله قال ابوه ومن الرجال ابوه فمعالي لو انت انا سيدة عائشة وبل كان النبي يذكر فضلها يقول عائشة فضل عائشة على النساء كفضل السيدة على سائر الطعام كفضل السيدة صح وياما حصل من مشاكل بينهم النساء النبي بين هذا رسول الله يعني في مرة واخد سيدة عائشة لكل نساء النبي تنافح التسع التمن السبع بخمسة وترد عليهم واحد واحد والنبي يبتسم يقول بنت أبي بكر بنت أبي بكر بنت أبي بكر طلع على أبوها أمه أمة واحدة هذه يعني طرائف وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد إخواني نساء النبي رغم التربية التي ربنا فيها عشنا في بيت النبي عشرة يعني شديدة جدا كل امرأة في حجرة والحجرة ليس فيها شيء ليس فيها متاع حتى عمر يقول استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي مع عائشة في حجرة عائشة فدخلت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على رمال من حصير البال رمال من حصير البال الرمال ده أردأ أنواع الحصر اللي متصنع مع حلف بيشوك مش عادي لكن مع الضغط يبقى الناس تعرف انه معايا حصير بالي يعني حلف متقطع فقد أثر في جبل النبي صلى الله عليه وسلم عمله خطوط الثوب وكل ما نام عليه رمان حصير بال وسادة من قد جلد حشوة ليف ليف الداخل أتعب أنواع الوسائد يقول عمر فرفعت بصري في الحجرة كلها ما قطع بصري إلا شن معلقة معلقة في بس تبع عشان مشنة زي قفة كده وعلقت عليها الثياب ووضعت فيها الطعام إيد البطبة وإيد الدولاب هذه أعظم حجرات سيد الخلق أعظم حجرات يقول عمر فبكيت لما رأى المشهد عمر بكى فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر ما بكيك قال يا رسول الله ملوك الفرس والأعجم ينامون على حال الحرير وأنت سيد الخلق تنام على رمال حصير بل قد أثر في جنبك يقول عمر فأكزني النبي في صدري قال يا عمر أفي هذا تفكر لقد عجل الله لهم طيبات في حياة الدنيا ولنا الآخرة صلى الله عليه وسلم ولنا الآخرة نساء النبي تحملن هذه الحياة معهم سنين سنين ندرك هذا المعنى خطير يا إخواني طيب ده الفرش ده السكن الأكل والشرب حتى هذه كانت صعبة جدا تقول السيدة عائشة والله ما شبع آل محمد لو تقول آل محمد يبقى محمد وأهله في حياته كلها ما شبع آل محمد في حياة النبي قط من خبز الشعير خبز الشعير أرد أنواع الخبز المتصنع الشعير، لأن أقله ثمنا، والناس بتزهد في خبز الشعير غير خبز القمح والذرة، الناس بتأكل عليه. نساء رسول الله ونسائه لم يشبعوا في حياة النبي من خبز الشعير قط، ولا مرة ولا مرة. طب والطعام كان بيطعموا ايه؟ تقول سيدنا عائشة نفسها، كان يمر علينا في بيوت رسول الله الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، شهرين ما طاوا حتى بيضا. لدرجة سيدنا عروة اللي بيروي الحديث عن خالته سيدنا عائشة قال يا خالة فماذا كنتم تأكلون؟ عشان زي طيب. قالت الأسودين التمر الماء، ناكل تمر وماء. تخيل نساء النبي مع النبي شهرين كاملين كل طعامهم التمر الماء الأسودين. هذه الحياة صعبة مش صعبة؟ عشان تعرف انكم كلكم مترفين، كلنا مترفين، كلنا مترفين. انا بحكي يا اخوانا حياة اشرف الخلق. فلما كثرت الفتوحات وجاءت الغنائم كثير من الصحابة طور في حياته وغير نوع الطعام. الانسان لم يستمر حاله حالهن على نفس الحال. فيعني النساء النساء استمع النسوة وقلنا يا رسول الله وسع علينا النفقة، يعني زود المعاش شوية، وسع علينا في النفقة. الطلب ده ينكر علينا فيه؟ ها؟ ولا الطلب يعني معقول ومشروع؟ طبعا بكل مقاييس معقول ومشروع. طيب لكن النبي غضب غضبة شديدة جدا، حملته أن يقسم يمين لله ألا يقرب نساءه جميعهن شهر، شهر كامل، حتى أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء شهر. على هذا الطلب طبعا بمقاييسنا ده طلب بسيط وسهل وبعدين، لا القضية أكبر من هذا. القضية خطيرة جدا جدا جدا، النبي يعلمها والكثير منا لا يعلمها. مش قضية مال ولا نفقة ولا أكل ولا شرب، قضية توجه وهدف وإرادة. قضية خطيرة ويأتي القرآن يفصلها، لأن الإنسان إذا عاش بلا هدف لن يعمل شيء، وإذا استهدف أهداف لا تستهدف أهداف بسيطة جدا لن تكون حياته حياة. رب العباد بيّن أن من لم يحدد هدفه في الدنيا ويسعى له لن ينجز، فقسم نصف ثلاثة، فريق عاش لا هدف له في حياة. تسأل أنت عايش ليه؟ أنا عايش. لقيت نفسي اتولدت وعايش. عايش ليه؟ ما في عايش. ومن الكلام ده ما بنقولش على عامة، ده في مفكرين كبار وتسمع عنه، المفكر الكبير كلام والشاعر الكبير هو قاعد في ايه؟ كلها في التوهان. تسمع اللي هي ضماد الشاعر صاحب الاشعار يتغنى بها المغنيات والرقصات وغيرهم، ها؟ هو نفسه في شعر يقول هذا: أتيت ولا أدري من أين أتيت ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. ها؟ خلاص. كم أمثال هؤلاء من البشر. الذي يعيش لا هدف له، ما الذي يحكم؟ ما الذي يحدد حركته في حياته؟ هو مزاجه. وصلت؟ هذا الفريق رب العباد عده في موازينه أحط من البهائم وأضل الذهاب، ما أدرى الحيوانات، ما وصل لحد الحيوانين. لما تتهم وتقول أنت حمار تبقى أنت ظلمت الحمار، هو ما بلغ الحمار. واضح؟ وتستغفر الله من ذنبك في حق الله. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق. وعن هؤلاء يقول تعالى: بل اتبع الذين ظلموا، كل وقع في المظالم كان هذا من شأنه، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله. بل بين تعالى أن هؤلاء وصلوا لمرحلة صار الهوى هو الإله الذي يحكم حياتهم كلها صغيرة كبيرة. فقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، تشوفت النوعية دي من بشر موجودة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون على وكيلة؟ أنت الذي تكره على أن ينصر الحق ويعرف الحق، أفأنت تكون عليه وكيلة؟ يعني لن يملك له الهداية حتى لو دعاه سيد الخلق بنفسه. أفأنت تكون عليه وكيلة؟ أم تحسب أن أكثرهم أتبع الهوى؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أي الحق الذي جئت به أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل هم إيه؟ أضل سبيلا، أضل من أنعام، ما أدرك الأنعام. وقد يكون هذا صاحب الهوى يعني متعلم أعلى مراتب التعليم الدنيوي، كما قال تعالى: الناس من يعجبك قوله في هذه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وأرده مصاب. يعجبك قوله في هذه الدنيا، متعلم تعليم عالي، وقد يكون حصل على ماجستير ودكتوراه وأستاذية كمان، وتتصرف تصرفات غبية جدا، تسأل تلك ذلك يقول لك مساهد يا أخي، هوايا هوايا. وفي هذا يقول تعالى في الآية الثالثة أو الرابعة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه بعد ذلك؟ وصلت؟ ده حال فريق من البشر، ملايين من البشر هذا حاله، خرجوا إلى الدنيا وخرجوا من الدنيا ما عرفوا لما خلقوا ولا ماذا يصنعوا، ولا قدموا لأنفسهم ولا للبشرية من حولهم شيء، عاش بهواه ومات بهواه. فريق الثاني استهدف ماذا استهدف؟ تسألوا تعيش ليه؟ عشان آكل واشرب واتجوز واتمشى، تجيب سيارة تمشي، ده كل طلباتك؟ يعني رب لما خلقك هذا الخلق وأتقنك هذا الإتقان بس عشان تاكل وتشرب وتنام وتتجوز؟ طب ما الحيوانات كلها بتاكل وتشرب وتنام وتتكاثر وتتناسل، ولا في عمر تتهجر لا ياكل ويشرب؟ حد منهم صايم؟ يا اخوانا ايه الفرق بين الحيوان؟ عد من هذا حاله، من هذا هدفه، من هذه غايته، عد هو البهائم سواء زي البهائم، لا يستهدف الا ما تستهدف البهائم. بل لو دققنا البهائم فوقه وما ادركه. ورب العباد ذم هؤلاء في القران في موضع عده، الذي جعل كل هدفه فقط الدنيا وسمى كل هذه المتع بالحياه الدنيا. ولما يكون دنيا باقيت اكيد في حياه عليا، ده بيسموه مفهوم الخلف. فاذا كانت حياه الدنيا، ما معنى الدنيا؟ لا لها معنى، قيل من الدنو وقيل من الدناء. الدنو القرب، عمر فيها قد ايه؟ لذا سماها الله بمسمى يتلائم على المعنى. قال: من كان يريد، ولما يقول يريد يعني جعل هذا هدفه وغايته، من كان يريد العاجله فسماها العاجله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش بمزاجه ولا باختياره ابدا، بإرادة الله وحده، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ها؟ وبعدين ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. اللي لا هدف له الا الدنيا ده مصيره، مش مصير ثاني، لا مصير اخر، قضيه في منتهى الخطوره، قضيه تحديد الهدف. وضحت؟ تحديد الهدف، هدفك ايه؟ عايش بلا هدف ولا استهدفت الدنيا بس؟ تسأل تعالى ليه؟ عشان اخد شهاده، شهاده ليه؟ عشان اشتغل، تشتغل ليه؟ عشان الفلوس، فلوس ليه؟ عشان اكل والبس واتجوز، ها؟ واجيب سياره اتمشى بيها. ده كل هدفك؟ أعمار المثنين الناس دول قيل من الذنوب الخرب مدتك قد ايه وانت هتعيش قد ايه قلنا هناكل نشرب قد ايه كم اعمارهم متوسط اعمارهم كام 60 70 نص الحديث اعمارهم مدتك 60 70 وقليل من تخطاه الله يرحم الشيخ الالباني لما تعدى 70 كان يقول وانا من القليل وانا من القليل البشريه اصطلحت على 60 وجعلت ده سن العطاء بعد 60 يحيدوا الاستداع زي خير الحكومة بالظبط بس وصلت ويدوا له خير مكتوب عليه ايه ما عاش مش كده ايه ما عاش ما عاد ده خد كبر السن انا عارف المرحله اللي بتكلم بقى ما عاش عدى يعني وصل المعنى الله طب الستين كم حفظ كملها مسكين احسبها بالورقه اللي جنبك ربعها طفل بلا تكليف ايه اللي قدمته لطفل كنت بتلعب خمسة عشر عام ربع ستين ليس كذلك ولا منكم من ولد بالغا مش انا بقت كلنا عشنا الطفولة ليس كذلك طيب اخصم خمسة عشر عام من ستين كم بقي خمسة واربعين ثلثها نوم ولا منكم من هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نفهم يا اخوان بننام 8 ساعات في 24 ساعة يعني ثلث اليوم ثلث ال 45 يوم ثلثهم كام؟ 15 عام كم باقي لك من عمرك؟ مطلوب فيها عمارة الدنيا والآخرة لما تجعل هدفك بس تاكل وتشرب وتنام لغاية ما عدى 30 ايه اللي انت قدمته؟ ايه اللي قدمته؟ لذا قيل الدنيا من الدنو لقربها وقيل من الدناء لحقارتها ايه افضل ما ترجوه في الدنيا افضل ما تسعى اليه في الدنيا ايه للاسف الشديد ان هذا الكلام يملا مجالسنا حتى الملتزمين نقعد في اي قعده الكلام عن ايه الاكل والاكل الحلو والكلام بتاع فلان والمطعم الفلاني بس ده اللي غلب مجالسنا وجل احاديثنا حول نوع الطعام ونوع الاكل وبعدين ما كانش الطعام يبقى شفت بقى تومي اطلع حته تيشرتات يا سلام ما شاء الله تومي واديداس عايشين في اوهام نوع الاكل نوع اللبس العروسه بقى والحلاوه والجمال خش بقى الموضوع بقى اللي بيسلي الناس كلها والناس كلها بتنبسط فيه حتى الكلام ده حتى ياخدنا في اعراف الجاهليه قبل الاسلام حديث عن النساء يعني كان بيعتبروه ايه المرطب للجلسات المرطب المسلي ولذلك شعراء الجاهليه كلهم الا من رحم ربي ونادم وخليمهم يعني لا يبدا شعره الا عايز يخلي الناس كلها تصحصح الكبير والصغير حتى الشيبه اللي هيموت وبقيه نفس اول ما تيجي ست نساء تلاقيه في منتهى الشعر عايز يثبت رجال وبطل كلهم ابطال عند النسوان نسأل الله الأخلاق ولذلك كان كل الشعراء يبدأ قصيدته بالغسل يثير حافظة الناس حتى الشاعر العجوز الكحكوح ما فيهوش نفس ولا محبوبة له ولا زوجة له يتخيل أن له محبوبة ويروح قايل كبيت عليه بل أعجب يعني سيدنا كعب بن مالك صحابي كعب قبل الإسلام كان شاعر من أروع شعراء الجاهلية لكنه خاض في عرض المسلمين خوض شديد جدا وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل رسول الله دمه أحل قتله من شدة دفاع المسلمين فبلغ الخبر قال هيقتلوني هيقتلوني لكن هيأ الله قلبه هذه الخبر وبدأ يتوب فطلب بعض الصحابة يوصلوه رسول الله عشان يعتذر واحد جاي يعتذر ومدخلوه مخبيين وفي ظلام الليل الدامس عشان ما تشوفه لأن أي صحابي شافه هيقتله عندهم تصوير ومع هذا كله أول ما وصل إلى رسول الله بدأ قصيدته في الظرف ده أنا جاي أعتذر ده مجال غزل بدأها بالغزل وبعدين سيدنا كعب في الوقت ده لم يكن له النساء حاجة ومع ذلك تصور ليه محبوب اسمها سعاد بدأ يتغزل في سعاد بان، ولذلك حتى قصيدة سمية بانت سعاد، بانت سعاد في قلب اليوم مطبول. ليه؟ لأني بعتقد أن دي أنها تبطل جلسة وترقى قلب الرسول عليه وتخلي الصحابة كله يتفاعل معاه، فهذا معتقد أن تكون وصلت. إذا ندرك بلا نزاع شهوة المرأة لنا فيها شهوة ولنا فيها حاجة، هذه الحاجات هل هي غاية هدف ولا دي يعني إعانة وسيلة لتحقيق أهداف أعلى من هذا الاسم؟ وكذلك الدار ممنوع السيارة سلام عليكم طوال اليوم لا حديث، لأن شفت آخر موديل اللي طلع، شفت الفيراري الجديدة، شفت مش عارف اللامبورجيني سلامات كده ليه؟ صارت مجالس الناس حول هذه كلها. يقول علي بن طالب رضي الله عنه خير الدنيا أعظم من نقول من إيه؟ قال خير الدنيا أربعة، جمع كل دول: المطعم وملبس ومنكح ومركب. خير الدنيا أربعة: مطعم وملبس ومنكح ومركب. ثم فصل قال وخير طعامها إفراز حشرة عسل النحل، الطعام الوحيد الذي لا يفسده ملزما، أي طعام بعد ساعات يعني يتأذى ضعف إلا عسل النحل. ربنا إدى النحل خاصية عجيبة جدا إنها تنقي العسل وتفرزه حتى لا تبقي فيه قطرة ماء واحدة ولا بخار، فنسبة تركيزه 100%، لو وضعت فيه أي حشرة تموت فورا فورا، رمستها فيه تموت. الله يرحمه الدكتور ظاهري من خيرة علماء الجلدية في مصر، يقول اكتشفت إن 600 مرض جلدي، 600 مرض جلدي علاج هذه هذا العسل، مرهم عجيب. فهو بيحلل يقول لما عملنا تحليلا على الأمراض فوجئنا بأن الميكروبات الموجودة على جلد الإنسان دي وجرب فينا العسل، العسل يمنع عنها المية والهواء ونسبة التركيز فيه 100%، فلا تستطيع النفس ولا الحركة فتموت فورا. 600 مرض جلدي علاج هذا العسل. الجروح لا ينمو، لو دهنت الجرح عسل لا تنمو فيه حشرة واحدة، وذلك الجرح يلتهب بسرعة شديدة جدا. ندرك، بل أقول ما هو أشد، الفراعنة كان بيضع مع الموتى حلي ومذهب عشان يبقى يوم القيامة لا معرفش مش يشتري أكل، وبعضهم كان يضع له الطعام، الطعام الوحيد اللي وجدوه في مقام الفراعنة عسل النحل. أذكر مرة يعني نشر الخبر إن وجدوا العسل حللوه عمره 3000 عام ولم تتغير قيمته الغذائية. خير طعامها ربنا جابه فين؟ إفراز حشرة نعرف هيئتها. وخير ثيابها إفراز دود. الحرير الطبيعي في حال الثاني ده صداع، لا ده مصيبة كبيرة. حال الصراع جاب فين؟ من البترول، من بلاك، من قطران الزفت، ده اللي بسأل النار يوم القيامة مش هتكلمش عن ده. قطعت لهم ثيابهم من نار من قطران، من ايه؟ ايه القطران؟ الزفت والمازوت. فالثياب متصنع عنه، وذلك هو اصله مادة حارقة. تخيل التوب ده او القميص اللي لابسه من الحرير الصناعي ده لو اي شرائط نار جت من يواري يولع على جسم، هيخلي يولع يولع، نسأل الله العفو والعافية. فإذا ندرك الحرير الطبيعي أرقى أنواع الثياب بالنزاع ولا يتقدم على شيء، ومع ذلك رب العباد يبين يعني من أي جانب مصدر ضعيف جدا 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 إفراز ودودة. يقول آل مطالب وخير مناكحها، أعظم ما تبغين المرء المعاشرة. قال ما بال في مبال، مواضع البول تتخذ مواضع البول، ده كل هدفنا. وخير مراكبها، قال الخيل في وقتهم قال على ظهري يسرع الجنة. إذن سيارات الحكمة قائمة على ظهري يسرع الجنة. كم من سيارة فخمة وبملايين الأموال وتحولت على الطرقات مقبرة لصاحبها مع الحوادث. يا أخوانا لما تقرأ عدد موت الحوادث كان أضعاف أضعاف موت الحرمة مستوى أرضنا. أفخم السيارات تحولت مقابل أصحابها على ظهره وصعر جاهزة. نجعل هذه الدنيا اللي هذا شأنها إيه هدفنا؟ بل لو دققت ما حظك من هذه الأربعة؟ الطعام أشهى طعام شهوته كان فين؟ في اللسان، موضع تذوق اللسان. الفارق بين أشهى طعام الكبائر الفخمة قوي 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 وأدنى الطعام هنقول المشي بلغة المصريين الفارق بين المشي والكبائر فين؟ في لسانك. تجاوز اللسان كله داخل ولا في معدة تقبل الطعام السمين الغالي وترفض الخسيس؟ الحمد لله أمعاؤنا جميعا بفضل الله وتجروف ضد المركز تضحك من داخل بس انت زيح. وصلت؟ اذا ندرك هذه المعاني اخوانا. انا اسوق هذه المعاني دقيقه جدا. يبقى انا هدفي كل في حياتي لذه في لساني؟ ينفع يكون هذا هدفي؟ اسخر حياتي كلها واوقاتي كلها وعمري كله وطاقاتي كلها في العمر كله من اجل لذه في لساني؟ يبقى انا عاقل ولا مجنون؟ لذة الثياب أو اللبس، فرحان بالقميص الجديد ولا التيشيرت الجديد، لما يغسل استوى الحرير مع الكتان، ولا منا من يغسل الكتان الحرير البال على الكتان الجديد، كل جديد له لشد كما تقول، وبال جديد لشد. وكذلك الحال في الجماعة، يقول لك أصلي آخذ مش عارف إيه، وآخذ إيه، وآخذ فياجرا، وآخذ هيبرتين، عشان إيه؟ عشان أسوي المود. والله لو طلعت السماء ونزلت الأرض لذة النكاح لحظة الإنزال ولن يزيد الإنزال عن لحظة. هتطلع هتنزل تتعاطى فاجرة مش فاجرة هي لحظة، خلصت اللحظة تبقى أنت والفرش واحد. من أجل هذه الأمور التافهة جدا البسيطة جدا نسخر كل حياتنا لله. اللي يفعل هذا يبقى عاقل. لذة الركوب أول مرة فرحان بالسيارة الجديدة وعايز الناس كلها تبص لها ومبارك يا فلان إيه الحلاوة دي إيه الجمال ده ويقعد بقى يوصف في الماركة والإمكانيات اللي فيها وبعدين ربنا ما يعني عارفين عافيكم أول بيخش على الطريق يخده خبطتين ثلاثة يكره اللي بيشتري في السيارة. أليس كذلك؟ دلوقتي يدخل على البنزين وغلاء البنزين يصوت يقول لك ما احنا المدرج اللي كانت حلوة برضه. إذا ندرك إخواني هل هذه غايات من أجلها نطوع حياتنا ونعم الله التي تسبق علينا ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى كل ما منحنا الله عز وجل من طاقات وإمكانيات وأعمار وأوقات ونعم نسخرها لهذا الهدف؟ اللي يعمل كده بإيه؟ عاقل ولا مجنون؟ لذا جاء في النصوص أن من استهدف الدنيا يستحيل كل أنس في الآخر. وفي هذا يقول تعالى من كان يريد يعني هدفه وغايته مراده من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قل نوفي إليهم أجورهم أبدا ما نمشي على رب العباد أجر خالص نهائي قل نوفي إليهم اللي عطلوا كل طاقتهم وإمكانياتهم وأعمارهم عشان أكل وشرب وجماع لا أجر لهم عند ربهم لا أجر لهم عند ربهم كل ما لهم أعمالهم اللي أخذوا أسبابها نعطيهم نتائجها لذا قال نوفي إليهم نوفي يعني نعطيهم بزيادة كمان ما الذي يوفى؟ قال أعمالهم. القرآن دقيق جد جد ملايين الكفار أخذوا بأسباب الغنى دم الغنى أسباب العز دم العز أسباب القوة دم أعطاهم قوة أسباب الجاه أعطاهم الجاه قال نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون ما في شيء أخذوا بسببه حرموا نتيجة وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ليس
السلام في الآخرة والنار.
يبقى اللي جعل الدنيا هدفه لو نصيب في الآخرة خلصت. هتقول لي ما ممكن يبقى النصيب في الدنيا برضه يعمل حاجة الآخرة؟ حتى اللي عملها من أجل الدنيا لا نصيب له في الآخرة. ممكن واحد يعمل معروف ويتبرع ويعمل صدقات ويخترع اختراعات وينفع بها العباد، لكن هو نفسه هدفه ايه؟ الناس تقول عنه ده مخترع ومبدع ويكسب من وراها مليارات. ربنا هيديه وفق به اعماله. ايه نصيبه في الاخره؟ لا نصيب، لا نصيب الى النار. ثبت في الحديث الصحيح البخاري ان ام عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب لها من قبيلتها، قبيلة بنتين، قبيلة أبو بكر، اسمه ابن جدعان، كان سري جدا، سخي جدا، كريم جدا، نصير لكل مظلوم، معين لكل ملهوف، مغيث لكل محتاج، له عطايا وآدي بيضاء على يعني تحدثت بها الركبان، القصر ده. مات، فقالت يا رسول الله، ابن جدعان هل ينفعه عمله الصالح؟ العمل بكله؟ قال يا عائشة ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنسان لا آمن بالله ولا بلقاء الله ولا برسل الله ولا بجنة الله ولا بعذاب الله ولا خطر بباله كل ذلك، من أين أتاه؟ لا سأل ربه المغفرة ولا عرف ربه ولا سأل ربه الجنة ولا عرف الجنة ولا فكر فيها أصلا ولم يكن له هدف فيها أصلا، من أين أتاه؟ عمله وفر في الدنيا، تكلم الركبان وتحدث الناس وصار الكل يمدحه والكل يوقره والكل يقدسه والكل يقدمه في المدارس، ما أخذ بسببه وفي نتيجته في الدنيا ولا حظ له في الآخرة. إذا ندرك هذا معنى خطير، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطوا ما صنعوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته الثاقبة رأى أن الهدف عند إنسان النبي تحول من هم الآخرة لهم عايزين يخلح بس حتى كده من دول، لذا أقسم أن يقرأ النساء شهرا، لأن القضية دي هترتب عليها كل أعمال حياته، كيف يستغل كل طاقاتهم وامكاناتهم وهدفهم الدنيا. إن توفرت خلاص خلصت، ولذلك لما استهدف الدنيا اول ما تجيب الدنيا سنة الحمد لله عندي فلوس وعندي اشتغل ايه؟ اتمتع بقى، اكل واشرب واتجوز، ها مش كده؟ اللي هدفه الدنيا اين تذهب طاقاته؟ اين تذهب نعم الله التي اسبغها عليه؟ لن يستخدم شيئا منها في امر اخرته، خلاص خلصت، ده دمر ودمرت حياته وضاعت طاقاته، لا سمع استفاد به ولا بصر استفاد به ولا عقل استفاد به ولا امكانيات باطنه او ظاهره استفاد بها ولا نعم اسبغت عليه استفاد بها، يروح فين؟ مصيره فين؟ ليس له الا النار. معنى خطير جدا لما راى النبي هذا التغيير قال لهن شهر كامل. جلس الصحابه وشيع انه طلق طلق ساعه، وجاء الصحابه يسالوا تاكدوا انه يطلق، لكن كل جلس ينتظر يمكن رب العباد ينزل له آية رحمة بنسائك المؤمنات المقانتات العابدات الصوامات القوامات المهاجرات الطاهرات المطهرات قل فيهن ما شئت وهن فوق ما شئت. نزل القرآن بعد شهر ليعلم النبي أن هذه القضية قضية مفاصلة، بل يأمر النبي بأشد مما أخذ من واقف، يأمره بطلاق نسائه إن كان هذا الهدف قد استقر في الحسين. فجاءت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة. يبقى الكلام على إيه؟ على هدف الغاية. إن كنتن تريدن بهذا الطلب حياة الدنيا وزينتها ما تصبحوش زوجات رسول الله، فتعالين. تعالين لها معنيه في اللغه، اما اقترب واما ترفع. التعالي العلو من السفل، والتعالي قرب. هنا المقصود بها المعنى الاول ليه؟ لان الدنيا وحبها انسفال، واراد الله رقيه الانسان به ليكن اهلا له في الجنه وزوجات له في الدنيا والاخره. فتعالين أمتع كل، أعطي كل امرأة متعتها، متعة مطلقة، وأسرحكن سراحا جميلا، أطلقكم واحدة واحدة. نساء الكلون أي؟ هذه آية تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم يخير بها النساء. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فربط الإحسان بالهدف. الذي ليس له هدف في رضا الله واتباع نبيه والسلامة يوم لقائه لن يكون هم المحسنين حتى والأحسن في عرف الناس. الإحسان الحقيقي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن أراك. فالذي لا يعرف لربه سبيل، والذي لا يعرف للقاء الله يعني توجه، والذي لا يعرف لرسول الله عليه حق، كيف يكون محسنين؟ كيف يكون محسنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الآية تقول سيدة عائشة: فبدأ بي. وقال عائشة: لا تتعجلي في قرارك، لا تتعجلي في قرارك، واستشير أبويك. تعرف فيها تقول، وهو يعلم أن أبوي لن يأذن لي في الطلاق. قالت ثم تلا عليه الآيتين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترن حتى الدنيا وزنتها فتعالين تركون سرحكون سرح جميلة، وإن كنتن ترن الله رسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المسنات من كل أجر عظيم. قالت: يا رسول الله، أو فيك أستشير أبوي؟ لا والله، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فورا خلاص، يبقى الخلل اللي حصل انتهى. وتنبه الإنسان ده بالخلل، التوجه للدنيا هيغير كل حاجة، هيغير استخدامنا لكل إمكانياتنا وطاقاتنا ونعملها كعندنا، وده معنى خطير جدا يا إخواني. اللي استهدف الآخرة هيحول كل طاقاته وإمكانياته ونعم الله اللي تسبقت عليه للسلام، لإرضى الله، لاتباع رسول الله، للسلامة ومرعاة الله. اللي استهدف سما، والذي هدفه الأكل والشرب انسفل. ولذلك في نهاية الآية يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم إيه؟ الرجس أهل بيت. فسمى حب الدنيا والتعلق بها رجس، انسفال، انحطاط. معنى خطير جدا يا إخواني. ورب العباد رب عليه إنسان نبي. طبعا سيدة عائشة لما اطمأنت إنها نجحت في الامتحان قالت: يا رسول الله، لا تخبر نسائك بالموقف هذا. النساء نساء مش عشان لما تلاقوا الكلام ده منهم ما تستغربوش، لا تستغربوا. قال النبي: لا أكذب، حتى لو أنت يعني 100 محبوب عندي لا أكذب. طبعا هي عشان إن يعني لما لا يخبر الإنسان يمكن واحدة ربنا نفسها تهفاك لو وتخف عننا شوية، تخف العقل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحق حق ولا مجامله فيه، قال: لا أكذب. خلاص نكتفي بالآيتين دول. احنا لسه تربية الله لنساء النبي فيها تفصيل يطول، ليس في أول آيتين فقط، في أول آيتين فقط، لكن أخذنا منهم درس خطير من أخطر دروس العلم في حياة المسلم. لا بد للمسلم أن يحدد هدفه وأن يسعى له سعيه، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. سعى يبقى أخذ بكل الإمكانيات والأسباب التي عنده التي تبلغه السلامة في الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكورا في الدنيا، مشكورا في الآخرة. أكتفي بهذا القدر. ولذلك كنا أختم ختام عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا في كل جلسة الإسلام، كل جلسات النبي صلى الله عليه وسلم ختمها بهذا الدعاء: سأدعو به وتأمل. لكن في ثناياه قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. واضح الدعاء أن أدعو به: ليتكم تحفظونه جميعا وترددونه في كل المجالس، لأن هذا أحد أسباب السلامة من هذه البلية التي فيها الندامة، حب الدنيا أو العيش بلا هدف. كان النبي يقول في المسك ختام مجلسه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وارحمنا. اللهم لا تجعل النار مصيرنا، اللهم اجعل الجنة هي مأوانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله لكم السلام عليكم. إن شاء الله الحديث بقية في صلاة الفجر والمغرب إن شاء الله.